بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أولادنا الغاليين في اجتماع الأنبا برام النهاردة عاوز أكلمكم في موضوع إذا تواضع شعبي. كلمة دي هي حل الوباء وحل اللي بيحصل، وأنا طبعا بجيبها من الكتاب المقدس. يقول: تراءى الرب لسليمان ليلا وقال له. دي تاني مرة سليمان يشوف المسيح. المرة الأولى كانت بدري قبل الهيكل لما صهر في المرتفع اللي اسمها جبعون دي، وقدم ذبائح كتير قوي وطلب الحكمة، شاف المسيح. المرة التانية بعدها بكذا سنة بعد ما دشن الهيكل تراءى له الرب وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لبيت ذبيحة. وعلى فكرة الجزء ده بيقرأ في تدشين الهياكل. إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وبأ على شعبي، فإذا تواضع شعبي. بصوا بقى ربنا بيتفق أهو. لو أنا جبت وبأ أو ضربة جراد أو حاجات صعبة، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، يبقى الموضوع عندنا إحنا، وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. الآن عيناي تكونان مفتوحتان وأذناي مصغيتان إلى صلاة هذا المكان. والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. أنا بقرأ من أخبار التاني إصحاح 7 من عدد 12 لعدد 16. عاوز أبتدي الأول: قدست هذا البيت. لأنه إحنا كلنا متألمين أنه أغلب المذابح معطلة وكل الشعب محروم من قدسية بيت ربنا والتمتع بالأسرار، وربنا يدمها على الأديرة تفضل تشفع فينا وترفع الذبيحة عننا. لكن أحبائي، يمكن ربنا عاوز يقول لنا: أنتوا نسيتوا كرامة بيتي. هذا البيت فيه قدسية، وربنا قدسه وجعله بيت صلاة وبيت استجابة. في عبرانيين 13 القديس بولس بيؤكد أن العهد الجديد فيه مذبح. يقول: لنا مذبح ولا سلطان للذين يخدمون المسكن. ومعروف أن المسكن إشارة للهيكل اليهودي، يبقى المذبح اللي بيكلم عنه بولس غير خالص الهيكل اليهودي. لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. إذن المذبح المسيحي يؤكل منه، لكن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. وشرحها بولس في كورنثوس، وشرحها طبعا رب المجد في يوحنا 6 وفي ليلة العشر الرباني، وعايشين بالإفخارستين. وهنا في نفس السفر أخبار الثاني إصحاح 6 بعدها بشوية يقول: إذا صار في الأرض جوع، ده ربنا نفسه بيشرح، إذا صار وباء أو لفح أو يرقان أو جراد أو جردم، وإذا حاصرهم أعداء في أرض مدنهم في كل ضربة وكل مرض، وإذا صار وباء قبل كده، فكل صلاة، ركزوا في دي، كل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان أو من كل شعبك إسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربته ووجعه، فيبسط يديه نحو هذا البيت. اسمع أنت من السماء، ونحو هذا البيت، عشان كده كلنا بنصلي ناحية الشرق، لأنه مذبحنا اللي في السماء أو المسيحنا بيجي كنور حقيقي نازل لنا من السماء. إنما كانوا زمان اليهود لما يطلعوا السبي محرومين من الهيكل، يبصوا على اتجاه الهيكل في أورشليم، ومن هنا جت فكرة الإيه، إن في اتجاه معين في الصلاة. أما في العهد الجديد فإن إحنا إيه دلوقتي، كل مذابحنا في اتجاه الشرق وقلبنا في السماء. فبيقول: لو بسط يديه نحو هذا البيت، يبقى أنت وإنت واقف في مخدعك رفع إيديك بتبص للشرق اللي المذبح بتاعك باصص ليه، وترفع إيديك وعارف ضربتك. اسمع أنت يا رب من السماء. دي كانت صلاة سليمان اللي استجابها المسيح: مكان سكناك واغفر واعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر. إذن أحبائي، إحنا مشتاقين قوي نقف تاني في الهيكل ونصلي، لكن يا ترى كنا حاسين بعظمة المكان ده؟ كلنا كنا مقدرين يعني إيه كل صلاة كل تضرع تطلع من كل إنسان يقف في بيتي. إذا بيت ربنا له كرامة وله مكانة عالية جدا عند ربنا. عشان كده يقول في المزمور: شهاداتك ثابتة جدا ببيتك طليق القداسة يا رب إلى طول الأيام. إحنا عشان محدش يفتكر إنه خلاص وماله الكنيسة اتقفلت بيوتنا كفاية، لا مش كفاية، ربنا يرجع لنا الكنائس مفتوحة والمذابح مفتوحة لينا. لكن إحنا دلوقتي نبص اتجاه الشرق ونصرخ لربنا عشان الوباء ما يطولش علينا. مزمور تاني يقول: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. واعتدنا إحنا الشمامسة والكهنة وكل الشعب الواعي على باب الكنيسة نقول الكلمتين دول: أنا بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد في هيكل قدسك بمخافتك. يبقى الرسالة الأولى: تعالوا نستعيد كرامة بيت ربنا وقدسية بيت ربنا اللي فيه استجابة وعظمة في كل مكان. تاني معنى ذكر هنا: هل تغلق السماء؟ حتة يقول أنا أغلقت السماء، هل ممكن السماء تتقفل؟ يقول: حي هو الرب إله إسرائيل، أنا رجعت بيكم لملوك الأول 17 الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. يبقى إيليا النبي قفل السماء لأنه في حاجة اسمها السماء تقفل. فإحنا لما الناس تقول هي السماء مقفولة، أيوة السماء مقفولة، ده علامة غضب ربنا طبعا وملهاش تفسير آخر وكلنا عارفين كده. لكن إحنا بصلوات الكنيسة وصلوات القديسين والتضرع والصوم والتوبة نفتح السماء تاني. عشان كده يقول: أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. ما كانش ربنا يغلق على هذا الوباء، ما حدش يعرف يقفل عليه. وربنا لما يفتح السماء هو اللي بيفتح، وبالتالي احنا عارفين المفتاح. المفتاح في ايدين المسيح، والمسيح لو المجد يحب بيته ويحب كل صلاة وكل تضرع من قلب منكسر متواضع لا يرزل الله. عشان كده اعتدنا احنا في صلواتنا نقول: اجعل يا رب باب بيتك مفتوح على طول الزمان. كل ما نقرب من باب الكنيسة ندعي نقول كده: اجعل يا رب باب بيتك مفتوح طول الأيام. كمان يا أحبائي، في ناس رفض فكرة الغضب الإلهي. كلمة غضب ربنا جت في الكتاب أكتر من 70 مرة، وجت بس مرتبطة بكلمة غضب الله أو غضب الرب أو ربنا غضب، لكن جاية كلمة غضب وسخط مئات المرات أخرى. الذي ينكر فكرة أن الله يغضب هو لا يفهم طبيعة الله. الله محب، الله محب للبشر جدا، ولكن الله صالح وفي صلاحه يكره الشر، ومن أجل محبته للبشر يتأنى جدا ويترك للشر زمانا، لكنه بيكره الشر ويغضب على الشر ويرفض الشر. ولما الناس بتسوء فيها وبتفتري طبعا يأتي غضب الله. وفي رومية 1 القديس بولس يقول: غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم، الذين يحجزون الحق بالاسم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم. وأنا بقرأ الآية دي افتكرت أن أنا قريت إحصائيات أن الشباب من 10 سنين ل50 سنة نسبة اللي بيتفرجوا على صور خليعة يعني عايشين في زنا حوالي 80% في العالم. تصوروا العالم وصل لإيه، بما فيهم طبعا ولاد ربنا كتير منهم بيتلوثوا بالأمور دي. إذن غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم، يحجزون الحقيقة بالخطية، معطلين الناس تشوف ربنا من كتر الشر. محدش خلاص بيفكر في ربنا ولا حق ربنا ولا كلمة ربنا ولا عمل الخير، هو كل واحد عايش لنفسه. إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، يعني ربنا ما قصرش من ناحيته يظهر معرفته، لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة يعني أسرار الله ترى منذ خلق العالم. يعني ربنا مش مستخبي، ما هو العالم كله معمول بإيديه والكنترول الجميل ده كله بإيديه، وربنا بيتكلم بأنواع وطرق شتى. ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. إذن أحبائي اللي حصل مع سليمان حصل معانا. ربنا اتفق مع سليمان لما قال له رب لما يحصل وباء أو تحصل ضيقة جديدة ونرفع إيدينا كل صلاة وكل تضرع اقبلها إن كنا جوا بيتك أو حتى بصين ناحية بيتك. فربنا ظهر لسليمان وقال له أنا موافق على كلامك. بس بص لازم يحصل حاجة إذا تواضع شعبي. يبقى ربنا حط شرط لاستجابة الصلوات وده اللي هنمشي فيه دلوقتي. حتى في سفر الخروج أحبائي لأن البعض بيقول الوباء اللي ذكر في حياة داود ده كان قسوة من ربنا، يعني عشان مجرد يعد الناس ربنا يجيب وباء، وكأن الناس اليومين دول يعني خطاياها قليلة فمستكترة الوباء على العالم. إنما ربنا في الشريعة قايل إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب. يعني لو عملت تعداد لازم تطلع إيه الفدية عن كل بيت عندما تعدهم لألا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. يبقى هنا اللي حصل وقت داود أنه كان كاسر الشريعة، وعشان كده يؤاب ترجى داود أنه إيه مفيش داعي ربنا يزود في الشعب، قال له لازم تعد. وبسبب هذا ربنا عرض عليه 3 ضربات كان أخفهم في نظر داود الوباء. قال له أجيب مجاعة ولا أجيب حرب؟ ولا قال له لا أقع في إيديك يا رب ولا أقع في إيدين البشر، إيديك أرحم من البشر. كمان أذكركم أن غضب ربنا بان على الجماعة الجواسيس اللي طلعوا يتجسسوا الأرض لما رجعوا عملوا حاجة اسمها المزمة، يعني هيجوا الناس على موسى زي ناس كتيرة هيجة على الكنيسة وهيجة على العقيدة. فمات الرجال الذين أشاعوا المذمة الرديئة على الأرض بالوباء أمام الرب. إذن ربنا يستخدم الأوبئة لتأديب الناس ولإيضاح أنه غضبان على الشر. تذكروا كمان في سفر العدد إصحاح 16 لما حصل أن الناس افترت وتزمرت على موسى وهارون بشدة بعد حادثة رأوبين وداسان وأبيرام. قال موسى لهارون خذ المجمرة اجعل فيها نارا من على المذبح، ضع بخورا اذهب بها مسرعا للجماعة وكفر عنهم لأن السخط قد خرج من قبل الرب. إذن الوباء مرتبط بالسخط، السخط خرج من قبل الرب. وقد ابتدأ الوباء فأخذ هارون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب، فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. إذن السخط مرتبط بالوباء. نأتي إلى كلمة بقى إيه إذا تواضع شعبي. سليمان طلب من ربنا رب لما الناس تتضرع إليك وتكون غضبان نترجاك يا رب ارفع غضبك من البيت ده، أو حتى لو كنا بصين تجاهه واقبل كل صلاة وتضرع حسب قلب كل واحد. أم ربنا أضاف على ما طلبه سليمان تعديل، قال له إذا تواضع شعبي. يعني الاستجابة دي تبدأ الأول بفكرة إيه إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصل وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئة فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. لو تذكروا أحبائي يعني غضب الله معلن بصور مختلفة في الكتاب المقدس، أعلن في شكل الطوفان، أعلن في شكل النار والكبريت في سدوم وعمورة، أعلن في شكل الأوبئة، أعلن في شكل السبي، العبودية اللي في مصر، موت الأشرار. ربنا له طرق مختلفة يظهر بها سخطه. لكن من ضمن تواضع الناس لما حصل ربنا زعل من الشعب جدا وقت موسى بعد العجل الذهبي، لما سمع الشعب الكلام السيء لأن ربنا قال لهم مش همشي وسطيكوا، لو مشيت وسطيكوا تهلكوا، ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، والآن اخلع زينتك عنك. يبقى أول حاجة تدل على التواضع أن الواحد يبطل بقى الإيه الزينة الفارغة والبهرجة والرياء والتظاهر والمنظر الخارجي اللي يعني مخدر ضميره ومخليه راضي عن نفسه. اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك. فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. برضو تذكروا من علامات التواضع، يعني إيه إذا تواضع شعبي؟ إيه اللي نعمله عشان ربنا يوقف الوباء؟ آمن أهل نينوى بالله. طب الناس دول عملوا إيه لما صدقوا أنه بعد 40 يوم تنقلب المدينة؟ نادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسي وخلع رداءه عنه، خلع الزينة خلع الكرام، وتغطى بمسوح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظماء: لا تزوق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا لله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريق الردية وعن الظلم الذي في أيديهم. يعني إيه إذا تواضع الشعب؟ تعالوا نقول بقى نعمل إيه كلنا عشان ربنا يعني ما يطولش معانا الفترة الصعبة دي. أولا يقولوا الأباء أول علامة للتواضع الخوف المقدس. أنا أحبائي في رأيي، واعتبروني يعني متشدد شوية، شايف أنه الوباء ده بسبب أنه ما عادش في خوف ربنا في العالم كله، حتى في ولادنا للأسف. الناس بتغلط وبتضحك، الناس بتغلط عيني عينك وبتفتخر بالغلط، الناس بتعمل حاجات ضد إرادة الله ولا كأن في ربنا خالص، وبعدين يجوا الكنائس يصلوا وضميرهم مرتاح وهم كسرين وصايا صريحة ومخطئين جدا في حق الله. أول علامة لتواضع الناس إن الناس تخاف. خافوا ربنا يا أحبائي، خافوا يوم الدينونة. ده الناس مرعوبة من وباء أخرته إيه؟ موت الجسد. طب ما الجسد هيموت. أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم من هذا خافوا. إذن أول علامة للتواضع خوف ربنا. خوف ربنا يبان في خوف الدينونة، إن الإنسان مرعوب من نهاية حياته لألا يهلك. وهذا الرعب لما يبقى معاه توبة ورجاء خلاص، لكن رعبه بعدين يخلي الإنسان عمال يحوش فلوس ولا يزود في الخطية، يبقى مش خوف مقدس. كمان يا أحبائي من صور الخوف المقدس خوف من الوصية. إلى هذا أنظر إلى المرتعد من كلامي. أنت خايف من وصية لا تدينه؟ أنت خايف من وصية المحبة؟ اللي ما يحبش أخوه هيبقى في الموت. أنت خايف من وصايا التواضع؟ اللي عنده شوية كبرياء هيهلك. في كلام كتير يخوف. طب أنت بتخاف من كلام ربنا ولا كلام أنت عارفه كده إيه على سبيل المعلومات؟ كمان خوف من الخطية نفسها. أنت خايف من خطيتك فبتجري على ربنا مرعوب تطلب الرحمة، ولا بتغلط وتشرب الإثم كالماء؟ كمان خوف رجال الله. من كتر ما الإباحية زادت وعدم الخوف، بقت الناس تتريق على الأساقفة وعلى الكهنة وعلى أبونا البطرك، وكل واحد نصب نفسه قديس ومعلم في هذا الزمان. يا أحبائي ليس خوف الله قدام عيونهم، احذروا، لأن غياب الخوف يجعل الناس تستهين برجال الله. مسيح الرب هو لمولاه. كمان خوف الكنيسة نفسها، رهبة دخول الكنيسة، راحت فين من حياة الناس؟ الناس داخلة الكنيسة كأنها ماشية في الشارع، وفي كلام وفي رغي وفي موبايلات وفي لبس خليع وفي زيطة وفي كل حاجة لا تليق ببيت ربنا. خوف من العصرة، كل دي علامات تواضع. لما التواضع يحل في القلب الخوف يحل معاه، فيبقى الواحد خايف يتسبب في عصرة إنسان، خايف حد يشوفه يعني يغلط بسببه أو يسيء فهم الله. كمان علامة تانية للتواضع نزع الزينة. يعني إيه نزع الزينة اللي عملوها جماعة بتوع نينوى ويهود موسى النبي؟ نزع الزينة بالنسبة لنا يعني توقف المباهج الأرضية. يعني إزاي نبقى في الصيام والناس كلها عمالة تفكر هتاكل إيه وتتفنن في شكل الأكل، وبعدين الشوبينج والمشتريات والتباهي بالمناظر؟ ما هو ده كله لا يليق أبدا بقلب منكسر متواضع. شخص اللي عنده خوف مقدس ومتواضع مش بيفكر خالص في منظره دلوقتي ولا كرامته. نزع الكرامة يعني إيه؟ مش عاوز الناس تمدحني ولا تمجدني، ما أنا عارف اللي فيها. ده وقت أن الواحد يحط رأسه في الأرض ويطلب رحمة ربنا ليه ولكل العالم. إذا نزع الزينة هنا معناه كفاية رياء، كفاية مظهرية، كفاية إرضاء لعيون الناس، كفاية تعاجب وتفاخر. مع نزع الزينة طبعا بيجي الصوم والزهد والنسك، كلها علامات من علامات التواضع. ثالث نقطة مرتبطة إذا تواضع شعبي، وده الحل لما يتواضع الشعب خلاص تخلص المشكلة، قرارات التوبة. الشخص المتواضع بيميز أنه عنده غلط صريح ولازم ياخد له قرار، مش كفاية يقول آسف يا رب، ما هو آسف دي ما خلتش الخطية توقف، آسف لازم يعقبها، مش هعمل كده تاني، لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أثر. تذكروا أنه كان في وباء بسبب بلعام، ده أحد الأوبئة الكتير المذكورة في الكتاب. لما بلعام بن بعور معرفش يلعن الشعب اليهودي، ادى مشورة رديئة جدا لملك مؤاب، قال له دخل وسطهم بنات أشرار من المؤابيات يعلموهم الزنا، أول ما بيقعوا في الزنا ربنا إيه بيزعل. فبسبب مشورة بلعام فعلا جه الوباء على شعب اليهود وهم في سينا في آخر أيام موسى. إنما لأن الشريعة بتقول اللي ياخد وثنية ويجتمع بيها لازم يموت، دخل في نحاس حفيد هارون وقتل اليهودي والمرأة الزانية اللي معاه تطبيقا للشريعة. هذا القرار الحاسم، رغم ان احنا واحنا بنسمع دلوقتي بنتخض، انما القرار الحاسم ده القطع الشديد للخطية وقف الوباء. وعشان كده المزمور يذكرها بعد مئات السنين ويقول ان الوباء امتنع بسبب ايه؟ فنحاس. دخل وراء الرجل الاسرائيلي وطعن كليهما الرجل والمرأة فامتنع الوباء عن بني اسرائيل. قرارات توبة. يا ترى احنا بناخد قرارات نصالح الناس اللي زعلانين معاهم؟ بناخد قرارات ان احنا نعمل خير اكتر من اللي كنا بنعمله؟ بناخد قرارات نتنازل شوية عن كرامتنا ونهدي الاجواء اللي حوالينا؟ بناخد قرارات نحتمل ناس متعبين في حياتنا؟ بناخد قرارات ان احنا نبطل كذب او نبطل خداع او نبطل سرقة او نبطل علاقة شريرة؟ ما لازم في قرار. اذا تواضع شعبي، ربنا ما بيضحكش عليه. فلو فاكرين ان احنا بس منتظرين الوباء يقف كده وخلاص، لا مش هيقف، هيقف لو احنا تواضعنا وصلينا بحرارة وكانت توبتنا زي توبة أهل نينوى اللي كل سنة بنحطهم مثل أعلى، لكن هم في حالهم وإحنا في حالنا. كمان قرارات القرب من ربنا، ده يومين القرارات دول، زود بقى الإنجيل، ارجع اقرأ الإنجيل، ده في مسيحيين بيقروا كويس حياتهم كلها ما قروش الإنجيل كله. طب يعني ده يليق بكلام الله؟ ده الإنجيل ده المفروض يتحفظ، ده كل كلمة تخرج من فم الله تعطي حياة أبدية. طبعا مقصرين، طب ما تاخد قرار وتذاكر بقى وتحفظ وتركز وتفهم. قرارات انك تصلي وتصلي بأمانة. وهنا تيجي نقطة تانية، علامة تواضع الشعب، حرارة الصلاة. لأنه أحبائي دايما الآباء يقولوا القلب المتواضع قلب سخن، إنما القلب الفاتر قلب متكبر، قلب ناشف، لازم معجب بروحه، لازم شايف نفسه، عشان كده ما عندوش إحساس في الصلاة. فاكرين لما المسيح قال لواحد يا ريتك كنت بارد ولا حار، أنت فاتر، أنا مزمع أتقيأك من فمي. لما الإنسان يبقى حار في صلواته دي علامة قلب متواضع بجد. طب إحنا صلواتنا شكلها إيه؟ هذه الدنيا كلها شكلها مهزوزة حوالينا، مش ده دافع أن إحنا نصلي بحرارة شوية؟ طلب الرحمة بإلحاح أكتر يمكن كنيسة في الدنيا بتقول كريا ليسون. طب يا ترى بنقولها وإحنا حاسينها ارحمنا يا رب ارحمنا، ونقولها من قلبنا وحاسين بيها، وإنه لو ما كنتش هترحمنا يا رب يبقى هلاك أبدي ونستاهله، لكن في الآخر رحمتك أفضل من الحياة، رحمتك دايما للأبد. لما الواحد كمان قلبه مش شغال معاه، طب ما يسجد، ما يمكن السجود يحرك قلبك. فاكسروا من المطانيات والسجدات في محاولة تحريك حرارة الصلاة. كمان الصمت في حد ذاته بيخلي القلب يتحرك، كتر الكلام يطفي الروح، كتر الكلام يعطل حرارة الصلاة. إنما أمنا العذراء اللي بتتكلم قليل خالص دي قلبها سخن على طول. كمان حرارة الصلاة مرتبطة بمراجعة نفسك على كلام ربنا، مش ده اللي احنا هنتحاسب عليه؟ طب عملت ايه من كلام ربنا؟ لما تقرأ كلام ربنا تقول يا رب أنا ما عملتش ده كله، هقف قدامك إزاي؟ أشكرك إن في وقت أقول لك ارحمني، الحقني يا رب، الحقني، أنا أستحق الهلاك حسب اللي أنت قلته ده. يبقى التواضع بيبان في رفض الكرامة وترك المباهج، التواضع بيبان في إن الواحد يلوم نفسه فعلا ويواجه نفسه بالحقيقة، التواضع بيبان مجرد إن الخوف يحل في القلب ويبقى الواحد عنده خوف مقدس يدفعه في مزيد من الجهاد، كمان التواضع يبان في قرارات حاسمة وفي حرارة الصلاة. الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم وبالبكاء والنوح، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. ارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرأفة ويندم على الشر، لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم. يعني يرجع المذبح تاني يشتغل لأنه رؤوف. ربنا بيأكد تاني مع زعله: رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر. يعني ربنا لو أدب شعبه هو مش مبسوط، هو ما كانش عاوز كده، احنا اللي وصلنا لكده، احنا اللي وصلنا الموقف لهذا الحد، فهو نادم على الشر بس ما يصدق يلاقي توبة البشر. لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة تقدم وسكيبا للرب إلهكم. اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الأطفال ورادع الثدي، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقول: اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم للأمم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب أين إلههم؟ فيغار الرب لأرضه ويرق لشعبه. كلمات دي من يوئيل 2. ربنا يدينا نتواضع بجد ونصالح بعضينا البعض، نحط راسنا في الأرض ونشد على نفسنا في الصوم والصلاة، وناخد قرارات توبة وتغيير حاسمة حقيقية، ونعترف عند أبائنا حتى لو يعني قدرنا بالتليفون اليومين دول، ونحس كده أن احنا السبب في اللي بيحصل. ربنا يدينا نقاوة قلب وتوبة مقبولة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.